الشريط الثاني
يقول: تكلمت عن الشفاعة ويعلم الله أنني قد عملت قد تحملت دينا يقارب 400,000 ريال ولدي شك في المحكمة الكبرى، وعلم الله أنني أعيش في رعب وقد ترى خطي غير واضح، ولكن لتخفى ولكن لتخفى أو كان يسعى شبه الكتابة خشية أن يطلع على حالي، وأنا أريد منك الشفاعة. كل إنسان منا وأبدى بنفسه لأن المتكلم يفعل ما يستطيع معك، وعسى الله أن يفرج عنا وعنك يقضي دينك. والإنسان يا أخواني إذا استدان دينا فليجعل نصب عينيه، من أخذ ديون الناس يريد أداءها أدى الله عنه. واستعن يا أخانا بمولى الزبير وهو الله عز وجل، واسأل الله يقضي دينك وتحسس من أهل الخير. وإذا ثبت هذا الدين كل إنسان منا يساعد ما يستطيع. جاء رجل للشيخ عبد العزيز بن باز أسأل الله جنته، أخبرني بعض المشايخ، فقال: يا شيخ إني رأيت الرسول في المنام، وأنه قال لي حاجتك عند الشيخ بن باز. فأتى فقال الشيخ: ما رأيت يا فلان؟ قال: يا شيخ أنا ما عندي إقامة أو ما عندي خيمة، فرأيت الرسول فقال لك الشيخ بن باز. فضحك الشيخ وقال: هذه من الشيطان، ولكن إن شاء الله نشفع لك. فالقصد أن الإنسان يا أخوان لا يدخل عن الشفاعة. غدا إن شاء الله يا أخوان نقرأ جميعا في الرسالة، وهناك طريقة توسعوا صدوركم لتحملها حتى ما يكون ما يتقطع الكلام، لعلها نجربها واليوم. يقرأ القارئ، فإذا قرأ مثلا أقول: ضعوا رقم 1 على الكلمة هذه، رقم 2 الكلمة هذه. فإذا انتهى القارئ أعلق بما يسر الله، ثم نرجع الكلمات اللي عليها أرقام، وكل كلمة عليها فائدة، لأني استشرت بعض مشايخي في التعليق على كل كلمة، خاصة أن بعض الفوائد العلمية قد تكون خارجة عن صلب الكتاب. فقال: افعل هذه الطريقة اللي هي ذكرت قبل قليل، يقرأ القارئ مثلا فيقول الحمد لله، فقل ضعوا عليها رقما الحمد لله، ثم يقرأ رقما، فإذا انتهى القارئ علق، ثم نرجع جميعا فيها فائدة كذا فائدة كذا فائدة كذا. فإن كانت مناسبة كان الكلام كان بقية الأيام عليها، وإلا فالأمر لكم بالخيار. أسأل الله ربي وربكم أن يجعلنا وإياكم ممن علم علما نافعا وعمل عملا صالحا، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، كما سبق الاتفاق بيننا جميعا سيكون في هذا اليوم قراءة إن شاء الله تعالى، و سأوقف القارئ مثلا في بعض المواضع للتعليق اليسير، وإن كان كلام شيخنا رحمه الله واضحا جليا، وأكد الشيخ وكرر كلام لأهمية الموضوع، ولهذا سيكون التعليق يسيرا كما ذكرت لكم لوضوح أسلوب الشيخ رحمه الله، وثانيا لأن الكلام يتكرر تأكيده في موضع في مواضع متتالية، وثالثا والحمد لله لأن الجميع على عقيدة خاصة، وسيكون كلام مرتبا بهذه الطريقة الجديدة المحدثة في هذا اليوم. سأقول مثلا قوله كذا، سيوضع عليها رقم، ثم إذا جاء موضع آخر سأقول قوله كذا، سيوضع رقم، وإذا انتهت القراءة مع بعض التعليقات اليسيرة نرجع سويا للفوائد الجانبية والخارئة فيها نوع تشعب قد تكون تخرجنا عن موضوع الكتاب. والكتاب كما قلت لكم محاضرة ألقيت ونشر في أي هذا الموضع في بعض مجلات الدوريات كمجلة الإفتاء فيما أذكر، وطبع الكتاب طبعات كثيرة، وقد جعل الله له قبولا كمؤلفه رحمه الله وكسائر كتبه ورسائله. طيب نسمع من الأخ زياد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام بقية السلف الكرام الإسلام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى.
الحمد لله. العبارة التي قرأها ذكر فيها لقب شيخ الإسلام، وهذا اللقب ذكر الذهبي رحمه الله أن أول من تلقب به الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهما. وأما معنى شيخ الإسلام فقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى في حاشية الروض، وأظنه بالتحديد لما تكلم عن سنن الفطرة وذكر اللحية، ذكر الماثل أن شيخ الإسلام حرم قصها ونتفها وحلقها وصبغها بالسواد، وذكر تعريف شيخ الإسلام بأنه من حاز كثيرا من العلوم العقلية والنقلية وعلم الراجح من المرجوح، كل ذلك بالدليل النقلي والعقلي. وقد أحصى بعض المعاصرين في كتاب اطلعت عليه اسمه قص الدرر والتقاط الثمر من كتب أهل العلم والأثر، أحصى من لقبوا بشيخ الإسلام من خلال كتب التراجم و الأعلام، فخرج بجم غفير كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الإمام البخاري وابن حجر وغيرهم كثير. والشيخ عبد العزيز رحمه الله من أحق الناس بهذا اللقب في هذا العصر. نعم.
رحمه الله تعالى ورفع درجته في المهديين في رسالة الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
قوله الحمد لله. نعم شيخ. مر عليها رقم حتى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الآخرين، وقيوم السماوات والأرضين.
قوله وقيوم.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه.
قوله وخليله.
أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.
قوله كافة.
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله، وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حتى أظهر الله بهم دينه وأعلى كلمته ولو كره المشركون، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبد وحده.
قوله أما بعد. نعم.
ليعبد وحده لا شريك له، وليعظم أمره ونهيه، وليعرف بأسمائه وصفاته، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبد ويعظم ويطاع، ويطاع أمره ونهيه، لأن العبادة هي توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه. وبين عز وجل أيضا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة أن يعرف الله سبحانه بأسمائه وصفاته، وأنه على كل شيء قدير، وأنه العالم بكل شيء جل وعلا. كما أن من الحكمة في خلقهم وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته. إن العبادة هي الخضوع لله جل وعلا والتذلل له. وسميت الوظائف التي أمر الله بها المكلفين من أوامر ونواهي عبادة لأنها تؤدي إلى عبادة الله بالخضوع والتذلل لله عز وجل.
وهذا الكلام الحمد لله واضح، ومفاده أن الله تعالى خلق الخليقة من الجن والإنس لعبادته، وآية الذاريات صريحة في ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة إما أن تكون من الخليقة طوعا أو تكون كرها. كل العباد مسيرون بأمر الله تعالى تحت حكمته ومشيئته، لكن هناك من اختار الطريق برغبة، وهم من وفقوا لاتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهذا الكلام مقدمة لما بعث الله من أجله الرسل، فما بعث الله رسولا إلا لبيان التوحيد، والتوحيد قامت به السماوات والأرض، وفارق الوالد ولده من أجله، وفارق الابن والده، ولاء الوزراء من أجل التوحيد. وكل رسول أنذر قومه وحذرهم وأمرهم: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا التوحيد اختلف الناس فيه، ونحن نعلم جميعا أن الكفار مقرون بالتوحيد، لكن بأي توحيد؟ بتوحيد تشهد له الفطر ودركه المحسوس ويشاهد يحس، ولا أحد يستطيع أن ينكره. فمثلا أن الله تعالى موجود، هذا أمر لا شك فيه، بل ذكر شيخ الإسلام رحمه الله حتى الملاحدة ينكرون وجود الله تعالى بألسنتهم، أما بالقلب فاعلم علم اليقين أن ليس هناك أحد مخلوق ينكر وجود الله تعالى بالقلب، أما باللسان فنعم كبرا وعلوا. ولهذا بين الله مصير أو حقيقة أمر فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. توحيد الربوبية كل آمن به، كفار قريش على كفرهم وشركهم مقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات الأرض يقول الله، فهم لا يشككون في هذا الأمر. بل حتى الأسماء والصفات يقول أهل العلم أن الكفار مقرون بها إجمالا، يسمعون وهو السميع البصير وكان الله عليما حكيما فلا ينكرون. لكن المصيبة أنهم أنكروا توحيد الألوهية، وسيأتي في كلام الشيخ أن توحيد الألوهية هو توحيد الرب بأفعال العباد: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. أما توحيد الربوبية توحيد الرب بأفعاله، لأنه الخالق الرازق المحيي المميت. وإن مما يلاحظ في هذا الزمن أن غير قليل، بل إن كثيرا من المسلمين جهلوا حقيقة توحيد الألوهية، وهذا الأمر يهون عند جهل غير قليل من دعاة الإصلاح إلى حقيقة في هذا الأمر. العامة يحتاجون إلى علم وتوجيه، وليس غريب أن يقعون في المعاصي لأن الإنسان يجهل كثيرا، لكن المصيبة أن يكون مريد الإصلاح يخفى عليه هذا الأمر. ولهذا تقرأ في بعض كتب المصلحين وفقهم الله الخير والهدى والسنة كلاما طويلا عن التوحيد، عشرات مئات الصفحات، ثم تخلص بنتيجة واحدة، أن الله هو الرب، أن الله هو الحاكم، أن الحكم لله. وهذا أمر لا خلاف فيه، كفار قريش صناديد الكفر مقرون به، إنما بيت القصيد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. إذن من المؤسف أن تسمع أو أن تقرأ تلك الكتب والرسائل الكثيرة عن تقرير هذا الأمر، أي توحيد الربوبية. كثير من المسلمين يطوفون حول القبور وينذرون لها ويدعون الله عند القبور، الدعاء بدعي لا إشكال، لكن ليس كمن دعا صاحب القبر واستغاث به. كثير من المسلمين يلبسون التمائم، يحلفون بغير الله، يجهلون المساكين. الحج العهد على أهل العلم والأمانة عليهم. ولهذا من الظلم بل من الجرم أن يهمش الإنسان دور التوحيد ويقول الأمة مشغولة بما هو أهم من ذلك، الأمة مشغولة بعداء اليهود والنصارى والعلمانيين. حقق توحيد الألوهية في نفوس الناس ودعك وشأنهم، وسترى الجدار الصامد القوي في رد كل شبهة وكل شهوة. شريطة أن يكون أن تكون دعوتك كما قال سماحته رحمه الله على بصيرة، على بينة، وقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ولن نفلح أيها الإخوة بدعوتهم للتوحيد أو للسنة، للسنن المستحبة أو الواجبة، إلا إذا كنا في دعوتنا على منهج سليم، أي على علم سليم، على ما كان عليه سلفنا رحمة الله تعالى عليه.
ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر ومن الأوامر والنواهي على التفصيل.
العقول ميز الله بها بني آدم، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، وتسمى العقول النهى لأنها تنهى أصحابها. لكن على نعمة هذا العقل وقوة إدراكه، إلا أنه لا يستطيع أن يجاري الشرع في حكمته. ولهذا العقول في الإجمال تدرك الحسن والقبيح في بعض الأمور، فهناك أمور بالجبلة والتكوين تشهد العقول وتدرك بأنها حسنة، كالأمانة، كحفظ العهد، كالصدق في الحديث، كرد الجميل، كالكرم، كالنخوة. هذه تشهد العقول بأنها من محاسن الأخلاق. وفي المقابل هناك أمور العقول تدرك بأنها قبيحة، الاطلاع، العورات، الكذب، الغش، الخيانة، حتى الكفرة مقرون بهذا الشيء. يعني عقول بني آدم مجبولة على أنها تدرك الحسن في بعض الأمور والقبح في بعضها، لكن هناك أمور لا، الشرع قائد والعقل مقود. وهنا مسألة تسمى التحسين والتقبيح العقليين، التحسين والتقبيح العقليان. بعض الناس جعل العقل حاكما، فلا يحسن إلا ما حسنه العقل، ولا يقبح إلا ما قبحه العقل. وهؤلاء هم المعتزلة، جعلوه منهجا ويرسم لهم منهجهم ومسارهم. وفي المقابل الأشاعرة غلت في نفي تحسين العقل وتقبيحه، وتوسط أهل السنة بأن العقل يدرك إجمالا التحسين والتقبيح، لكن في بعض في أمور أخرى يخضع للشرع، لأن الإنسان لو جار عقله لأنكر أمورا من الدين معلومة بالضرورة، وأنكر حكما جاء الشرع وأنكر أحكاما جاء الشرع بتحريمها. ولهذا يقف العقل حائرا في عدد ركعات، كما قال صاحب الطحاوية: الشرع جاء بما تحار فيه العقول لا بما تحيله العقول. وهذا مقتضى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. نحن نصلي الظهر 4 ركعات سرية، وكذلك العصر، لكن العشاء نصفها سرية ونصفها جهرية. قد نلتمس حكمة، لأن المغرب والعشاء آخر النهار، وقد أوى الناس إلى بيوتهم، فسمع القرآن يؤثر على ما أصابهم من التعب النفسي والبدني، التماس. لكن في أشياء تقول سمعنا وأطعنا، نحن نلبي هذه، نرمي هذه الجمار، 7 جمار في هذا المكان سمعنا وأطعنا. ولهذا ذكر بعض الشراح: أيهما أفضل وأكثر أجرا، الحكم المعقول المعنى أو الخفي المعنى؟ يعني مثلا أنت نهي المسلم عن نكاح أن ينكح الرجلان امرأة، قد يكون من الحكم الظاهرة اختلاط الأنساب، اختلاط المياه، ضياع الأنساب، يوجد الشحناء بين الزوجين وإلى آخره، هذا الحكمة معقولة فيه. لكن لماذا تغسل المرفقين إلى هنا؟ أكمل إلى هنا. لماذا تمسح الرأس دون الجبين؟ هذا غسل وهذا؟ قالوا: سمعنا وطعنا، نسلم. أيهما أفضل؟ قالوا: لعل الأمر الأخير الغيبي أفضل، لأنه مبني على التسليم والانقياد التام دون تردد. منهم من قال: لا، قد يكون الأمر الظاهر الحكمة أبلغ أكثر أجرا، لأن الإنسان يقدم ويعلم ما يترتب. على كل حال، الضابط في ذلك تسليم العبد وانقياده، سواء كان خفيا المعنى أو ليس خفيا في معناه. والعقل قد جر أمما إلى مصائب. سأل رجل عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال: يا عمرو، أنتم قريش سادة قبائل العرب أهل الحرم، كيف خلفتم محمدا عليه الصلاة والسلام وأنتم أولو العقول النهى؟ فقال عمرو: يا ابن أخي، لقد جالست رجالا تزن عقولهم جبال رجاحة، لكن أظنها بارحة. فالعقل كما قال شيخ الإسلام: العقل شاهد والدين قاضي، فإن شهد الشاهد بالحق وإلا طرده القاضي. وأذكر محاورة جميلة بين العلم والعقل، ولا شك أن العلم أفضل، لأن العلم هو الذي يثير العقل. أما إذا كان العقل يقود صاحبه سيجده الموارد. يقول في منظومته: علم العليم وعقل العاقل سمع، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بعرها. فأصح العلم إصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ الله قال عن نفسه: وفوق كل ذي علم عليم. فأصح العلم إصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وصرفه. شاهد المقال أن الإنسان يعود نفسه، إذا جاءه النص ظهرت الحكمة الحمد لله، ما ظهرت الحكمة لا يسأل عما يفعله يسألون، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير. وتقرؤون جميعا كيف عبث أناس للنصوص الشرعية في سبيل تحكيم العقل. فهذا يقول: هل يعقل أن نشرب في إناء ولغ فيه الكلب؟ لو غسلناه 1000 مرة. انظر كيف تحكيم العقل يقود المصادمة الوحيدة. أن نشرب الإناء، أن نغمس الذباب في إناء ثم نشرب الفضلة، كيف تقبل العقول أمر حكم عقله، فظل وأظل. إذن الإنسان يعود نفسه على التسليم التام والقبول المطلق دون تردد. وللفائدة يقول أهل العلم بالحديث: لم يثبت في فضل العقل حديث البتة. وهناك نسخة موضوعة لداود بن المحبر رحمه الله متهم بالوضع، وضع أحاديث كثيرة تدل على فضل العقل. فنعلم جميعا هذه القاعدة، أنه ليس هناك حديث يدل على فضل العقل. لكن لا نخطئ أيها الإخوان كما يسمع بعض الإخوة يقول لم يرد حديث فيه ذكر العقل، هذا كلام غير صحيح. الصحيح الصحيح في السنن: ما رأيت من ناقصات عقل أذهب لب الرجل حذي من كل، أو كما قال عليه السلام. الشاهد ليس هناك حديث يدل على فضل العقل. فبكل حال أيها الأكارم، متى ما علمنا النص نحمد الله تعالى عليه ونسارع إلى تطبيقه. نلتمس الحكمة إن وجدناها فالحمد لله، ما وجدناها يبقى التسليم. نعم.
ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول، كما أنه لا يمكن أن تعرف بها الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب لبيان الأمر الذي خلق الله من أجله الخلق ولإيضاحه وتفصيله للناس حتى يعبدوا الله على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة. فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم هداة الخلق، وهم أئمة الهدى ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته. فالله سبحانه أكرم العباد بهم ورحمهم بإرسالهم إليهم، وأوضح على أيديهم الطريق السوي والصراط المستقيم.
رسل الله صفوة الله تعالى من خلقه، وهم في الذروة العليا من المكارم من الإيمان ومكارم الأخلاق. وقطع الله الحجة على الناس بأمور كثيرة: إرسال الرسل، وإنزال الكتب، وإعطاهم العقول، لأن المجنون هذا له حكم آخر. فأرسل الله رسله وأنزل كتبه، وكل رسول بلسان قومه حتى لا يكون لأحد عذر، لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ورتب على ذلك الثواب والعقاب، إذن لا عذر للناس ولا حجة لمن بلغه، فالحجة قائمة. وقد قام رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الوظيفة أتم قيام على أحسن وجه. أوذوا وعذبوا، بل قتل بعضهم، ومع هذا كله لم يردعهم ذلك عن دعوته. وسيأتي لاحقا أن الداعية قد يصاب، قد يبتلى، قد يعير، يلمز. قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا كاهن، قالوا مجنون، وقد لا يستجيب له أحد. يأتي النبي معه الرهط، ويأتي النبي معه الرهيط، ويأتي النبي معه الرجلان، ويأتي النبي معه الرجل، ثم قال: ويأتي النبي وليس معه أحد. نبي مزعوم بالوحي السماوي من دون وحي الإله رب العالمين، ومع هذا كله ما اتبع دعوته أحد. نعم، قد يحصل. إذن نحن نأخذ من هذا منهجا، أن الإنسان يبلغ دعوة الله، يبلغ العلم للناس. استجاب الناس أو ما استجابوا لست مكلفا برؤية النتائج. أنت بلغ، عليك البلاغ، إن عليك إلى البلاغ، وحسابهم على الله. فلا تيأس من قلة المستجيبين لك، بل حتى لو لم يستجب لك أحد أنت على خير، ومن خير وإلى خير. ذكرت هذا لأن بعضنا قد يصاب بنوع من الإحباط ويقول لي كذا يوم، كذا أسبوع، بل قل كذا سنة، وأنا أدعو ولم يقبل دعوتي أحد. أنت الآن في عبادة، أنت الآن تقيم الحجة على الناس. الرسول معه أحاطه الله تعالى ونصره وقيض له أصحابا ضرره، ومع هذا حورب وعذب وأوذي وكاد يقتل صلى الله عليه وسلم، وما رده ذلك عن دعوته. إذن لا تقول أنا أحضر ولا يسمع كلامي إلا ثلة واحد أو اثنان أو ثلاثة. إذا نظرت إلى العدد فاعلم أن هذا، إذا كنت تأثر من العدد فاعلم أن هذا من تلبيس إبليس. يقول الذهبي في السير: كان عطاء فيما يظهر من أرضى خلق الله لله، ولم يكن يحضر عنده إلا ثلاثة أرضى، وما رده ذلك عن دعوته. بل أذكر أني رأيت أحد المشايخ الكبار من زمن طويل في وقت درس في المسجد ما عنده أحد أبدا، جلس وحيدا، فأتيت عليه أنا وأحد الأخوة اليمنيين حفظهم الله، فأخذ الشيخ يشرح كأنه في محاضرة عامة. لأن هذا دين قربة، يمكن هذا يمكن تتكلم مع اثنين ثلاثة، فيخرج الله هؤلاء الثلاثة أو يخرج أحدهم فيملأ الأرض علما ونورا. وقد تتكلم في أمم من الناس ثم لا تكون النتيجة إلا سلبية. الشاهد: أحسن الظن بالله وقوي عزيمتك واحرص على نفع المستفيد لو كان واحدا، لو كان عاميا نقدمه علمه أنت في عباده. نعم.
حتى يكون الناس على بينة من أمرهم، وحتى لا يقولوا ما ندري ما أراده الله منا، ما جاءنا من بشير ولا نذير. فقطع الله المعذرة وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب كما قال جل وعلا:
لا حجة للناس. قطع الله عذرهم، أقام الحجة عليهم، كتب رسل عليهم الصلاة والسلام، وكتب وعقول وترتيب ثواب وعقاب. ماذا بقي للناس؟ ليس للناس حجة، الحجة عليهم قائمة، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ونستفيد أن كل أمة قد جاءها رسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكن من طبع الله على قلبه فهذا لا يرجى نفعه. المهم كل أمة جاءها رسول وجاءها نذير. وأذكر هناك فائدة لشيخ الإسلام في كتاب النبوات، يقول: كان أرسطو وفيلسوف وثلة من أصحابه معاصرين لموسى عليه السلام، كيف لم يستفيدوا من موسى؟ فذكر جوابين: إما أن يكونوا لم يعلموا من النبوات إلا الإجمال، والثاني أن يكون ممن طبع الله على قلوبهم ولم يعلم الله فيهم خيرا، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم.
كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما
الطاغوت كل ما عبد من دون الله، وهو ما تجاوز الحد، طغى الماء إذا تجاوز حده. نعم.
وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
كل الأنبياء جاءوا بهذه الدعوة، توحيد. توحيد كما نعلم ثلاثة طبعا يعلمه صغارنا وكبارنا الحمد لله، والذي قاتلت عليها الرسل وأقوامها توحيد الألوهية: لا معبود بحق إلا الله. ولهذا كثر الإنكار من ذكر عليه في القرآن، وذكر الله حججهم وبين تهافتها: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جلسة. من هؤلاء؟ لا ينكر من قطمير، لا يستطيعون فيكم أنتم لمن تعبدون كشف الضر وتحويلها، لا يكشفون الضر عنكم ولا يحولون مكان إلى مكان، فكيف يغدو هؤلاء مع أنهم متناقضون؟ لأن من أقر بتوحيد الربوبية من لازم قوله ويتضمن إقراره توحيد الألوهية، لأنك إذا كنت تقر بأن هناك خالق رازق مدبر يحيي ويميت، هنا يظهر انتكاس العقل إذا لم تقر بتوحيد الألوهية كاملا. معنى
وقال عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، الآية. وقال سبحانه: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه.
كان الناس أمة واحدة، لأن الأصل في الناس الفطرة، والشرك طائر خلاف قول كثير أهل الكلام الفلسفة، ويؤكد هذا فطرة الخلق جميعا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود، كل مولود، إلا يدعى الفطرة ثم يأتي التحول، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هناك زيادة ما تصح إن كانت قد ورد بإسناد ذكر بعضهم، أو يسلمانه. الأصل في الإسلام: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل في الناس الإسلام، ثم طرأ عليهم الشرك. معنى
تبين سبحانه أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحكم بين الناس بالحق والقسط، وليوضح للناس ما اختلفوا فيه من الشرائع والعقائد من توحيد الله وشريعته عز وجل. فإن قوله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يعني على الحق لم يختلفوا من عهد آدم عليه السلام إلى عهد عليه الصلاة والسلام إلى نوح. كان الناس على الهدى، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف.
يقول ابن عروة الحنبلي على أثر ابن عباس أن الناس كانوا على التوحيد من عهد آدم إلى عهد نوح، ثم حصل ما حصل من اختلال العقائد والإيمان فبعث الله الرسل. يقول رحمه الله: وفي هذا رد على المؤرخين والفلاسفة الذين يقولون بأن بني آدم ومن ثلاثة منهم، يعني هابيل وقابيل ونحلهم، بأنهم كانوا على الشرك إلى أن بعث الله محمد. هذا كلام غير صحيح، كانوا على غير الشرك، لكن حصل الشرك في الأخير، 10 قرون لم يحصل شيء كما قال ابن عباس. وهذا الكلام لا يقول ابن عباس من نفسه، لأنه من مغيبات قد يكون تلقاه من الوحي من النبي عليه السلام. فلما اختلف الناس في العقائد وخلطوا في الإيمان بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين. حسبك عند هذا، نرجع لسبق الوعد عليه. قوله الحمد لله درجة عادة أهل العلم على البدء بالحمد لله أو البسملة في الافتتاحيات، وكأن ابن حجر رحمه الله وغيره يرون أن الاستقراء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة، وأما خطبه فيفتتحها بالحمد لله. وخطبة الحاجة مشهورة في ذلك، وقد ورد حديثان مشهوران على سنة كثير من طلبة العلم. الأول: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. والثاني: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم. أما الحديث الأول الحمد لله، قالوا هو معلول مثلا وإسنادا. علة مثله الاضطراب في روايته، مرة جاءت أجذب، ومرة جاءت أبتر، ومرة جاءت أقطع، وهكذا. وأما علة إسناده فقد ذكروا أن فيه رجل يسمى بقرة بن عبد الرحمن المعافري أو المعافري، ما ذكروا إشباط النسب، مصري ضعفوه والإمام الدارقطني يصوب إرساله رحمه الله. وقد أطال السبكي في مقدمة طبقات الشافعية في الكلام عن طرق هذا الحديث، وخرج وخلص بأنه حسن. والبسملة أيضا ضاعفوا إسنادها، وقالوا في إسناد الحديث رجل اسمه خارجة بن مصعب. وللفائدة، هذا الرجل أيها الإخوة هو علة حديث إن من وضوء شيطانا اسمه الولهان، فتعوذوا بالله من وسواس الماء أو من شيطان الماء. وجاء من طريق آخر أيضا لا يصح في إسناده رجل اسمه محمد بن كثير المصيصي متكلم فيه. والحافظ بن حجر رحمه الله يقول صوابه أنه مرسل عن الزهري رحمه الله تعالى. وانظر تحقيق الحديثين في الرواة الغريبة الأول والثاني. وأذكر من زمن طويل قرابة 20 عاما بأن الحديثين قرئ على سماحة الشيخ بن باز في بيته الأول أسكنه الله جنته، فكأنه ارتضى الحمد له وضاعف البسملة، لأن السبكي حشد كلاما طويلا في مقدمة كتابه طبقات الشافعية. خطبة الحاجة مشهورة معلومة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه. ونبدأ على كلمة يجدها بعض الخطباء وبعض المتكلمين، يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، كل هذا وارد. تأتي الزيادة ونستهديه، هذه الزيادة لم ترد في ثنايا الخطبة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. وقد أفرد المحدث الشيخ الألباني عافاه الله وشفاه رسالة صغيرة طبعا في الإسلام بعنوان خطبة الحاجة. بعدها ماذا؟ قيوم، جاء في ألفاظ قيام وقيم، ومعناها القائم بالأمر المدبر له المتصرف فيه. ومنه قيل للزوج قيم المرأة، أي القائم على شأنها وأمرها. وهذه الكلمة جاءت في أحاديث كثيرة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك في قيام الليل: اللهم أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وهذا الحديث الصحيح، واختلف في موضعه في أي مكان يقال. منهم من يقول أنه كان يقول إذا قام من فراشه وأراد أن يصلي الليل، وابن خزيمة يرى أنه يكون دعاء من الاستفتاح في صلاة الليل لتصريح بعض الروايات به. نعم بعده. الخليل الخلة مرتبة من مراتب المحبة، بل هي أعظم مراتب المحبة. وكأن بعض مشايخنا يعترض على إطلاق محمد حبيب الله، فيقول لا تقول محمد حبيب الله، لأن هذه صفة يعني أقل من الوصف الصحيح. لكن قل محمد خليل الله في نص الحديث: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. والخليل ثم يبقى أن المحبة تخللت، لأن المحبوب تخللت محبته شغافة أو في شغاف قلبه. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام سمي بالخليل لمحبته العظيمة لله ومحبة الله تعالى له. وقد ذكر بعض المفسرين خبرا أذكره لكم حتى نحضره عن سبب تسمية إبراهيم بالخليل. طبعا الصحيح أن الخلة أعظم درجات المحبة، ولهذا سماه الله خليلا. قد جاء في بعض التفاسير أن إبراهيم عليه السلام أجذب قومه فقال: إني ذاهب إلى خليلي، صديق اسمه خليل، علي أجد عنده رزقا أستوزق به لكم. فذهب فلم يرى شيئا عنده ورجع ومعه أكياس له، فقال: أرجع إليهم حالي المفاض، فملأ أكياسه رملا ثم قال: هذه من خليلي. ففتحوا فإذا بها بر، فقالوا: قد وفاك خليلك. هذا كما قال ابن كثير غاية ما فيها أن يكون الإسرائيليات، ونحن في غنى عما خالف شرعا عنها. وأجاز بعض أهل العلم إطلاق الحبيب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال مسروق: الحبيبة بنت حبيب الله عائشة فاطمة رضي الله عنها، والحبيبة بنت حبيب الله عائشة رضي الله تعالى عنها. لكن الأولى دائما أن نحرص على الألفاظ الشرعية الكاملة. بعده: كافة، هنا فائدة لغوية. يقولون كافة لا تجمع فلا تقل كواف، ولا تأتي مضافة فلا تقول كافة الناس، ولا تعرف بأن، لا تقل الكافة، لا تأتي إلا حالا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وهذه فائدة لغوية أيها الأكارم، خلاف فيها يسير، لكن طالب العلم كلما كان على دراية وعلى دربة من هذه الألفاظ واستخدم الفصيح وترك اللحن، بل ترك الأعجمي، دخلت في ألسنتنا ألفاظ أعجمية، كلما كان أولى. أجاز بعض أهل اللغة التوسع، والأمر في ذلك واسع حتى لو المقالة. يقول بعضهم إن أهل العلم درجوا على استعمال كافة مضافة، فيقولون وكافة الأبواب، فلا حرج فيها، واستعمال أهل العلم لهذه اللفظة وغيرها يعتبر في مرتبة نقلهم وروايتهم، كأنه يقول بما أن أهل العلم استعملوها ما يفكم شرعي أمر سهل، وهذا كلامه الصحيح. فمثلا كلمة غير وبعض ما تعرف بأل، ما تقول ذهب البعض من أهل العلم، أو الغير منكم قال كذا، إنما تقول غير بعض، بعضهم أو بعض. لكن نلحظ جميعا أن الشنقيطي رحمه الله ومن هو في تضلعه في اللغة يذكر في بعض المنظومات غير يعرفها بأل، ثم يعتذر لأنه فصيح وبليغ العبارة، فيقول وإن كانت غير لا تعرف بأل لكن المتأخرين استعملوها وجاريناهم. فالأمر هنا يهون يا أخوان، لكن الإشكال في دخول ألفاظ عجمية، كبعض الناس وإن كان بعض أهل العلم يدعو إلى ترك البطانة خاصة في لسان طالب العلم، يأتي يقول هات التلفون، أو مثلا البنزين عند المحطة فيقول كلمة فل يعني إملأ، إسمعات وإن شاء الله إثما، لكن يقال أنت قدوة، والأولى أن تقرر وتعمق في مجالسك وسامعيك اللفظ العربي. إذا كان علماء لغتنا قد صنفوا مصنفات في الدخيل، وإن كان كلام دارج معروف ليس، لكن خالف قواعد اللغة، فهذا ابن أحدهم علي بن بالي القسطنطيني ليس عربيا، ألف رسالة سماها خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام، يقول لا تقل كذا ولكن قل كذا لأن هذا أصح. وابن الحنبلي في كتاب السهم الألحاظ في وهم الألفاظ، والحريف درة الغواص، ومن المعاصرين العدناني معجم الأخطاء الشائعة. فكلما كان الإنسان يتكلم بلغة ويتجنب الألفاظ الدخيلة كلما كان ذلك أبلغ في إيصال المعلومات وفي تقرير الكلمات العربية الفصيحة. الساعة 5 وكأن الشيخ وهذا قبل الساعة، وهذا انصراف مؤدب لي، لكن بقي شيء في أما بعد. أختم بأما بعد، لتقال أما بعد البدء في الكلام وأنا أختم بها البدء في الخروج. أما بعد، ذكر بعض المفسرين أنها المعنية في قول الله تعالى في سورة صاد: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، يعني داود عليه السلام. وذكر بعض المفسرين حديثا أثرا عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أما بعد هي فصل الخطاب، لكن أعلها أهل الحديث لأن في إسناد أثر أبي موسى رجل اسمه عبد العزيز عمران بن عبد العزيز ابن أبي ثابت متروك الحديث. وعلى كل حال لا تصح، إذا علمنا أن هذا لا يصح يبقى ما معنى أما بعد؟ ذكروا فيها قولين: أنها الانتقال من كلام إلى كلام آخر، تنتقل من كلام إلى كلام آخر. والثاني المعنى الثاني أنها يؤتى بها للدخول في صلب الموضوع، وكأن الشيخ العثيمين يختار هذا ويضاعف القول الأول، يعني المتكلم يتكلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، أما بعد الآن انتهى الموضوع، بدأ في صلب موضوعه. وللفائدة إذا قلت أما بعد فيكون ما بعدها مزؤوف بالفاء، أما بعد فيا أيها الناس، أما بعد فمعاشر المسلمين، وشاهد هذا أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. وفق الله جميعا لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد. أيها الإخوة الأكارم، لا يخفى على الجميع أهمية التوحيد، وطلبة العلم هم أولى الناس بالاهتمام به وبتعلمه وبتعليمه الناس، خاصة في مثل هذه الأزمنة التي يجهل عدد غير قليل من المصلحين مسائل مهمة في التوحيد، ناهيك عن مجتمعات كثيرة من مجتمعات المسلمين قد ضرب الشرك أطنابه فيها. فحدث عن البدع العقائدية والبدع في الصلوات والبدع في الأذكار إلى غير ذلك، وإن مما يوصف له أن ترى أن كثيرا من عامة المسلمين في جميع مجتمعات المسلمين في العالم الإسلامي أجمع يعرفون الأمور السياسية ويتابعونها، ولا يخفى عنها عنهم صغير ولا كبير منها، لكن إذا رأيت هذه المتابعة والاهتمام ورأيت الغير على الإسلام، ثم رأيت سمعت عن معتقده ورأيت في عباداته واستقامته، رأيت تناقضا واضحا. ترى كثيرا من الناس يثقل أمور دنياه، يعرف السلبيات والإيجابيات في جميع شؤون دنياه، بينما تراه من أجهل الناس في أمور دينه، بل في أمور عقيدته ثم سائر أعمال دينه. أيضا من العجب الذي لا يزول أن أعداء الإسلام على أن الكفر ملة واحدة ودينهم كما قال ابن القيم رحمه الله دينهم باطل، والحق الذي فيه منسوخ بالإسلام، مع هذا كله ترى أنهم ينتصرون لمعتقدهم ولا يتنازلون. شراذم يهود في توجههم ضد شعوب العالم ينطلقون منطلقا عقائديا، وتعلمون جميعا أن الحرب العقائدية أعظم من الحرب العسكرية، لأن الحرب العقائدية يستميت فيها الشخص بماله ببدنه بجميع شؤونه، والخزي والعار أن ترى من يلبس ثياب الإسلام ممن يهدم الإسلام في معاقله. ماذا جنت الحداثة على المسلمين في أشعارها؟ ألم يتهكم بالإله؟ ألم يتهكم بالرسل والرسالات والنبوات؟ ألم يتهكم بالوحي؟ ألم يتهكم بالقرآن؟ أليس هذا يشهد همتنا ونحن جميعا من طلبة العلم أن نركز على أمر التوحيد، حتى لو لم يكن هذا فيه، لو لم يكن ذلك العداء والجهل بالتوحيد، ينبغي أن نعمق التوحيد وأن نكثر الكلام عنه. ترى مجلات كثيرة تتكلم عن الإسلام، تقلب صفحاتها ورقة ورقة فلا تجد التوحيد إلا زاوية ضيقة، بينما ترى الأمور السياسية قد عمت وطمت المجلة. لا أحد يقول أن فقه الواقع مجهول، لا، ينبغي لطالب العلم أن يعرف واقعه وندرس واقعه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: يا معاذ، إنك تأتي قوم أهل كتاب. أعطاه خبرة عن الأرضية التي أتي إليها، ثم قال: فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. لكن أن ترى هذه المجلات والكتب تتحدث عن قضايا كثيرة إلا التوحيد، وكأن التوحيد لا خلاف فيه، مع أنه والله وبالله وتالله لم ترد أمة الإسلام في عقر دارها إلا بسبب إهمال التوحيد. تذهب إلى بعض بلاد العالم الإسلامي وتتحرج في الصلاة في المساجد، تبحث عن مسجد ليس فيه قبر أو ضريح فلا تكاد تجد إلا مسجدا في مزرعة أو بستان، وإن كان هناك طلبة علم الحمد لله ومشهود لهم بالسنة والمنهج السليم على معتقد أهل السنة والجماعة، لكنهم مساكين مشكورون مأجورون. لكن هذا يبين عظم المصيبة التي حلت في ديار المسلمين. ولا نزكي بلادنا، الإنسان ما يعصي نفسه ولا بلده. انتشار السحر والسحرة في العالم الإسلامي، الرقى الشركية، كل هذا المجهل بالتوحيد، ويتحمل أهل العلم المسؤولية الكبرى، يشب بعض طلبة العلم ويشيف ويستقل المنبر ويتصدف المحاريث ويتبوأ قاعات جامعة المحاضرات، ومع هذا كله لا يتكلم في التوحيد إلا في نذر يسير من كلامه. أليس هذا من الجهل؟ إيه وربي من الجهل. فيا إخوان، كلمة إننا بخير والمسلمون بخير والعدو لنا هم الكفرة، هذا كلام إجمالي صحيح، لكن يهدم بل يعين على هدم أشياء قد اختلت واضطربت. فينبغي أن الإنسان يركز على هذا الأمر. والإخوة الذين رحلوا وجاءوا إلينا في بلدنا هذه لطلب العلم هم مشكورون، ولكن يا إخوة اهتموا بأمر التوحيد. عامة المسلمين عندكم فيهم خير، يذهبون للقبور أضرحة يحلفون بغير الله، فإذا كلمتهم وجدت أنهم لا علم عندهم، يعيشون في فراغ. فإذا أتى طالب علم على عقيدة سلفية سليمة وبين لهم ما الذي يترتب عليه، إن لم يستجيب لك، وهذا ينذر إن شاء الله، لأن الفطرة وضاءها فطرة سبحان الله تحتاج فقط إلى إزالة. يعني النصارى المبشرون يدعون إلى دينهم بالأمان والصلات، أما الإسلام لا، دين فطري غريزي جدلي سبحان الله، من دون تكلم الشخص كأنه قد أفاق من ثبات عميق إن كان كافرا، أو أفاق من سنة إن كان مسلما. فيا أخوان التوحيد التوحيد، من آتاه الله قلما سيالا فليكتب على التوحيد، من آتاه الله لسانا فصيحا فليخطب على التوحيد. وليس معنى هذا أنه من أمور أخرى، بس نركز على التوحيد. إذا صلح توحيد الناس فما بعد يسر إصلاحه، لكن تريد تصلح فروعا والأصل فاسد، صعبة هذه. تقدم الكلام بالأمس عن العقل، ولعل ما طرح من الأمثلة فيها بيان يسير لما يجر العقل على صاحبه إذا كان العقل لم يؤطر بإطار الشرع الشريع. فهذا العقل نعمة لكنه نقمة. المعتزلة وأذنابهم وأفراخهم منفوا الصفات، ما أول الحوض، ونفوا حقيقة الميزان. لما؟ لأن عقولهم أبت عليهم التصديق. ابن سينا وأصحابه الفلاسفة أبت عقولهم أن تصدق أن الجنة حق، وأن الله قد أعد فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت، فتجروا على النبوات وقالوا إن الأنبياء ما لما دعوا أممهم ما وجدوا طريقة إلى كسب قلوبهم إلا بأن يخيل لهم أن الجنة فيها كذا وفيها كذا، وهذا كله لا حاجة له. هذا لا شك واضح الجهل فيه والجناية على التشريع. من المحسوبين على الإصلاح في الإسلام من حكم عقله وأعان على هدم الإسلام وكان عصا في يد أعداء الإسلام يلوحون به لما إذا تكلم أحد منهم. كيف يكون للذكر مثل حظ الأنثيين؟ يقولون بلسان مقالهم تلك قسمة ضيزى. كيف تريدون أن نخرج من أموالنا ما عرق فيه الجبين وأن نعطيه رغما عنا إلى آخرين جلوسا في بيوتهم؟ تحكيم العقل مصيبة. ولا معنى، ليس معنى هذا إلغاء العقل، لا، العقل يدرك إجماليات، وهو الذي يقود الإنسان بفضل الله إذا تأدب بأدب الشرع إلى كل خير. وقلت لكم أمس أن الجاهليين على كفرهم كانوا يدركون أشياء جبلة أنها حسنة. عمرو بن كلثوم في مجلس الخمر، الخمر يدار عليهم، تبدأ الساقية باليسار فيقول: صددت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين. وعوف الأشجعي بن مالك الأشجعي رضي الله عنه الصحابي ذكر الذهبي في كتابه تجريد أسماء الصحابة قال: كان عن عوف ذكر قال: كان الرجل في الجاهلية يحب أن يموت عطشا ولا أن يكون مخلافا للوعد. عندهم أمور جبلية تدل على كرم الأخلاق وأن الأخلاق الكريمة محمودة، لكن هناك أخلاق عند بعضهم محمودة لكن الإسلام أبطلها. وأد البنات، يأذي الإنسان ابنته ثم يأتي رافعا رأسه وشامخا بأنفه فيفسح له صدر المجلس عند مجلس قريش لأنه قد عمل عملا لا يقدم عليه إلا أهل الشرف والمروءة. فجاء الإسلام وحاسب ووبخ ورتب الجزاء العظيم على من فعل ذلك. وإذا الموءودة سئلت: بأي ذنب قتلت؟ وفي قراءة: بأي ذنب قتلت؟ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فيا إخوان، عودا على بدء، وخاصة من شد الرحال لطلب العلم لهنا، الناس عندكم العامة شبوا وشابوا على أمور شرقية، وأنتم أعانكم الله عليكم مسؤولية كبيرة، لا تحقرون أنفسكم، استعينوا بالله وأخلصوا العمل لله، وسترون من الله من بوادر التوفيق من الله ما لم يخطر على ذلكم. فينبغي أن ننبه المسلمين دائما إلى عظم التوحيد، عظم خطر الأخطاء العقدية، وإن من مداخل الشيطان تغليب قضايا على قضايا التوحيد. التوحيد أن يفرد الله بالعبادة، وأن يخبر الناس بخطورة إهمال أو تهميش هذا الأمر. في درس للشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله أسأل الله جنته، كان يقول لما تكلم عن التوحيد قال: والله إني يقرأ علي الصفحات الكثيرة في بعض من تكلم عن التوحيد، ثم يا أسف على يوسف، تخرج من هذا البحث الطويل قضيت فيه ساعات من عمرك على أن النتيجة الله في السماء، الله هو الحاكم. يا أخي، أبو جهل وأبو لهب مقر بهذا. يا أخي، أبو جهل على كفره يقر بأن الله في السماء وأنه هو الرازق. بل كان الجاهليون يتحشون الدعوة. ذكر الذهبي في السير أن الجاهلي إذا دعي عليه اضطجع، يخشى أن تصيبه عاقبة الدعوة، وإذا دعا عليه النبي عليه السلام ذهبوا له ونشهدوا بالله الرحيم أن يرجع عن دعوته. لماذا؟ يعلمون أن الله تعالى قادر على عبادتهم وأنه على كل شيء قدير. فيا أخوان، نتعلم ونعلم المسلمين، ونحرص أيضا على نشر الكتب المترجمة باللغات الأخرى التي تتكلم عن العقيدة. ثم أيضا هناك كتب وفق الله جامعيها إلى انتقاء ما نص عليه الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله في التحذير عن الأمور الشركية والبدعية. ومن السياسة الشرعية أن تخاطب أولئك بمن كان عندهم مقدما. فمثلا بعض الأعاجم لو كلمته مثلا بكلام إمام غير من كان يتبع قد يصعب عليه، وإن كان الحق أن الإنسان يتبع الحق من جاء به، لكن قلت له قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله وذكرت له التحذير من الشرك في كلامه، وقلت له قد يكون أقبل، بل الواقع أنه يقبل ذلك. وإذا أتيت عند آخرين ذكرت لهم هذا الكلام الإمام المتبوع عندهم طيب، وليس معنى هذا أن تربطهم به، تربطهم بالكتاب والسنة، ولكن استشهد في أقوال إمامهم فذلك أدعى لقبوله. وفق الله الجميع على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى: ثم وقع الشرك في قوم نوح، فاختلفوا فيما بينهم، واختلفوا فيما يجب عليهم من حق الله. فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه السلام وبعده الرسل، كما قال عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه الناس.
قوله أنزل الكتاب، وقبلها يا إخواني في الصفحة الأولى، فإن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجنة وضعوا لها رقم 6 الظاهر، وكتاب 7. نعم.
فالله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه الناس، وليبين شرعه فيما جهله الناس، وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند حدوده، وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل.
الكتاب الكريم فيه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، والوقوف عند حدود الله من أولى الناس بها الدعاة، لأن الداعية ينبغي يكون قدوة بفعله وقوله، فمتى ما بلغك النص فلا تعدوه، ولو ظهر قولك الخاطئ أمام الناس فالرجوع للحق فضيلة، ومتى ما كنت أنت ممتثلا لذلك يسر الله لك الخير وجعل لكلامك قبولا في الأفئدة قبل الأسماع. الصحيح صحيح البخاري مثال بل أمثلة على وقوف سلفنا من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم ورحمهم عند حدود الله، والتأدب بما ذكره الله القرآن من الآداب الكريمة. الحر بن قيس الفزاري أحد جلساء عمر رضي الله تعالى عنه، يقول ابن عباس راوي القصة: كان للحر عم اسمه عيينة بن حصن الفزاري، وكان فيه رضي الله عنه جفاء غلظة، فقال عيينة: يا ابن أخي، يخاطب الحر، هل لك وجه عند هذا الأمير عند عمر فتستأذن لي عليه؟ قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعمه عيينة بن حصن. فدخل عيينة على عمر في مجلس خلافته فقال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل، وما صدق فيما قال. فقام عمر وهم أن يقع به، وله حق في ذلك، أخطأ عليه وما قال الحق في وصفه. فقال الحر بن قيس مستدركا لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله، فنحن يجب أن نوطن أنفسنا. جاء الدليل على خلافك، هذا نعمة لك وخير معجل لك وبشرى لك، احمد الله. لا تقل يصعب علي التراجع أمام الناس، يشق علي أن أتراجع أمام الناس، بالعكس هذه منقبة لك ومحمدة لك. فقل أنا أخطأت وقلت كذا وكذا والصواب كذا وكذا. أذكر أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله سئل عن حديث فيحضرني الآن، فقال الحديث ضعيف. فقال أحد الإخوة الحضور: يا شيخ أنت قلت قبل فترة بأنه صحيح. قال: نعم. ثم تبين أن أخطأنا ورجعنا عن قولنا، فما زاده إلا رفعة عند الآخرين. فدائما يا أحبة يكون الإنسان وقاف عند الدليل الشرعي، والكتاب القرآن الكريم جمع خيري الدنيا والآخرة إما بالنص عليه أو بالتضمن لعموم آياته الآمرة والخير بالخير والناهية والمحذرة عن الشر.
وقد ختم الرسل جل وعلا بأفضلهم وبإمامهم وسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله.
قوله بأفضلهم وقوله بسيدهم. نعم.
عليه وعليهم من ربهم أفضل الصلاة والتسليم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ودعا إلى الله سرا وجهرا وأوذي في الله أشد الأذى، ولكنه صبر على ذلك كما صبر من قبله الرسل عليهم الصلاة والسلام. صبر كما صبر، صبر كما صبروا، وبلغ كما بلغوا، ولكنه أوذي أكثر وصبر أكثر، وقام بآباء الرسالة، وقام بآباء الرسالة أكمل قيام عليه وعليهم، عليه وعليهم الصلاة والسلام.
قام نبينا عليه الصلاة والسلام بدعوة ربه تم قيام. وهناك حديث أثر عن عائشة يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أو ترد رضي الله عنها على من زعم وتجرأ نعوذ بالله بأن النبي عليه السلام كتم شيئا عن ربه، تقول: لو كان محمد مخفيا شيئا لأخفى آية الأحزاب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه، فلما قضى زيد منها وطغى زوجناكها. فكان عليه الصلاة والسلام أمينا كما سماه الله، لم يقصر شيئا مما بلغ أرحاه الله له. والرسل كلهم كذلك عليهم الصلاة والسلام أوذوا، مع ذلك أوذوا وعذبوا، بل أن بعضهم قتل وقتلهم الأنبياء بغير حق، ومع هذا كله ما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليما. والله يذكر نبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ينتاب عليه السلام ضيق الصدر من الأذى من قومه والله يثبته، وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ولقد نعلم، يعني نعلم يا محمد، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، ومع هذا كله فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، يعني إلا يأتي معك ملك لا عليك، ثم يتفضل الله عليه بنعمة شرح الصدر. ألم نشرح لك صدرك؟ الشاهد أن الإنسان يبلغ العلم، يبلغ الخير، لو قيل فيه ما قيل، أما سمعنا وما قرأنا في كلام ربنا عن نبينا عليه السلام بأنهم قالوا شاعر وقالوا مجنون، يوصف بعضنا بوصف فيتضايق ويتكدر خاطره، يعاف الأكل والشراب، لما؟ ماذا قيل فيك؟ قالوا بأني كذا، هذا فلان موسوس، هذا عندك كذا. الأمر هين، أنت على خير، كل ما قيل فيك أنت على خير. قيل الحسن البصري، قال الحسن رحمه الله: ما شأن فلان؟ قالوا أصدقاؤه كثيرون أو إخوانه كثر. قال: ما عمله؟ قال: يأمر بالمعروف. قال: لا أظن ذلك. من كان يأمر بالمعروف يقل لإخوانه لأنه يخالف شهوات الناس. لكن يا إخواني، يكون عندنا مبدأ أن الإنسان يقول الحق بعلم، إن الغالب أن يقبل، فإن رد الحق أهل الكبر أنت على خير، وهذا يرفع قدرك عند الله ثم عندهم، لأنه إذا رأى الناس المصداقية، بل قبل الناس إذا علم الله منك الصدق والإخلاص فأنت في علو ولو هذا مكان الناس. رب أشعث في طمرين، ما هو معروف لو أقسم على الله العبر. وذكرت لكم أن عطاء بن أبي رباح قال بعضهم نحسبه أنه من أرضى أهل الأرض لله تعالى، ونحضر عنده إلا تقريبا 4 أو 5، فقلة العدد قلة المحبين ليس الدليل. نعم قبول الله لعبده بشارة معجلة، لكن إذا كثر البلاء واحتسب فهو على خير. قال عليه الصلاة والسلام: يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. وقال عليه الصلاة والسلام: البلاء أسرع إلى من يحبني من السير إلى منتهى. لكن أيها الأكارم، مفرق بين بلاء بعلم، يعني شخص أقدم بعلم فأصابه بلاء هذا مأجور، أما شخص يقدم بعاطفة جياشة باندفاع متهور ليس مصحوبا بعلم الشرعي يبني اندفاع على إشاعة فهذا ليس على خير، بل هذا يبني علينا نحن، فنحن نكون على علم يا أخوان، إما أن نتكلم بعلم أو أن نصمت بحلم. قدر الإنسان المنكر أمامه، يبقى المنكر منكرا، لكن لا تغير بلا علم، لا تغير بلا علم، غير بعلم إنزال المنكر ولا فسقه، ما عندك علم فاسأل على علم. فينبغي أن يكون الإنسان دائما في جميع شؤونه على علم شرعي.
مكث 23 سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه وينشر أحكامه، منها 13 سنة في أم القرى مكة المكرمة.
قوله مكة المكرمة،
أولا بالسر ثم بالجهر صدع بالحق وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس، مع أنهم يعرفون صدقه وأمانته ويعرفون فضله ونسبه ومكانته، ولكنه الهوى والحسد والعناد
من أسباب أداء الرسل نعوذ بالله العناد، العناد والحسد، حسدا من عند أنفسهم. يقول أبو جهل: كنا مع بني هاشم أطعموا وأطعمنا وسقوا وأسقينا، حتى إذا كنا كفر شيرهان يعني بساوية قالوا منا نبي الكبر، إن في صدور من الله كبر ما هم يبالغيه. وانظر كيف العناد وهم ينهون عنه وينأون عنه. إذا العناد كبر والحسد وتقليد الآباء. يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: من أعظم أسباب عداء الرسل تقليد الآباء والأجداد. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، وإنا على آثارهم مهتدون. والحسد آفة بها رد الحق، ونحذر منها أيها الإخوة. هذه الخصلة المحرمة الحسد جعلت الكفرة يعادون الأنبياء ويجحدون الرسالة والرسالات، والحسد جاء التحذير منه من أهله، وذكره الله مشنعا عليه: ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. من باب النصيحة يقال: يحذر الإنسان من هذه الخصلة أن تكون فيه، لأن الحسد يتفاوت، حسد يؤدي بصاحبه الكفر رد الحق ورد، وحسد يؤدي بصاحبه إلى أداب خطير من أضب الإثم الخطيئة، يحسد أخاه على ما أنعم الله تعالى به عليه. ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وعد. وخير من قول الشاعر قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، النهي للتحريم. يرى أحد الناس أخاه قد آتاه الله حفظا أو فهما أو خلقا جميلا أو خلقا جميلا، فيتقد نار غيرة في نفسه. وهذه خفرة كما قال غير واحد لها حظ في أوساط طلبة العلم، فينبغي الإنسان يتفقد نفسه. هناك فرق فرق العلماء بين الحسد والمنافسة. الحسد أن تنافس أخاك بقصد أن تضره، أما المنافسة لا، نتنافس بشرف ويقصد كل منا الخير لصاحبه، هذا أمر محمود نجر عليه. فمتى ما شعر الإنسان في نفسه بهذه الخصلة فليستعذ بالله من شرها، وليسأل الله الخلاص منها. والأنس أيها المحسود اتق شر الحاسد بالدعاء والاستغفار وبالدعاء له. ولعلكم قرأتم كلام القيم لابن القيم في كتابه القيم تفسير المعوذتين، ذكر أسباب الحسد وذكر كيف يتقى شر المحسود.
ولكنه الهوى والحسد والعناد من الأكابر والجهل والتقليد من العامة. فالأكابر جحدوا واستكبروا وحسدوا، والعامة قلدوا واتبعوا وأساءوا، فأوذي بسبب ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندوا قوله سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
يعلمون أن الحق معه. من باب الحسد أبت نفوس من تقبل الرسالة لمحمد عليه السلام، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل، لماذا بذاته من بني هاشم، على رجل من القريتين عظيم. الوليد بن المغيرة مخزومي من مكة من قريش، والآخر في الطائف. كيف ينزل القرآن؟ أظن عروة بن مسعود. كيف ينزل القرآن على هذا الرجل دون غيره؟ فهم يعرفون أن الحق معه، حتى فرعون يعرف أن الحق مع موسى عليه السلام، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وبين موسى عليه السلام كما ذكر الله عنه وقص القرآن ذلك، قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أنت تعلم هذا يا فرعون، لكن الثبور والحسد والحق أبى عليك أن تتكلم به وأن تقبل الحق. نعم.
فبين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يعلمون صدقه وأمانته في الباطن، وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه.
إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. يسمونه الأمين في الجاهلية، ورضوا به حكما في أن يضع الحجر الأسود بيده في مكانه في الكعبة. وأبو سفيان لما قابل هرقل قبل إسلامه، وكان الكذب عندهم من الموبقات عندهم من المعائب، يسأله هل تتهمونه بالكذب قبل أن يقول مقالته؟ قال: أبدا، ما كان يعرفون يكذب. فهذا دليل أنهم يعلمون صدقه وأنه على حق وعلى بصيرة، لكن الحسد والهوى والكبر في النفوس الذي يحجرها عن التنازل إلى الانقياد والانصياع إلى الحق.
وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم جحدوا الحق حسدا وبغيا عليه عليه الصلاة والسلام. لكنه عليه الصلاة والسلام لم يبال بذلك ولم يكترث به، بل صبر واحتسب وسار في الطريق، ولم يزل داعيا إلى الله جل وعلا وصابرا على الأذى، مجاهدا بالدعوة، كافا عن الأذى، متحمنا له، صافحا عما يصدر منهم حسب الإمكان، حتى اشتد الأمر وعزموا على قتله عليه الصلاة والسلام.
يكفي هذا قبل ذكر الفوائد. هناك أسئلة جاءت أمس هذا سؤال من بعض الإخوة الراحلين إلى طلب العلم، طويل خلاصة السؤال: يتشكر من توفير السكن والمطعم والمشرب وغير ذلك الخدمات، ويشكر الله تعالى ثم يشكر الإخوة جميعا على هذه النعم التي تفضلوا بها عليهم بفضل الله، ثم كأنه يقول أو ينصح إخوانه الآخرين بعدم إضاعة الساعات، لأن هذه الأيام لكم معدودة تنتهي ثم ترجعون سالمين غانمين إلى بلادكم، كأنه يقول نستغلها أو نستغل هذه الفرصة هذا البقاء بالمراجعة والمدارسة. وشكر الله لك، أنت لا تنصح إخوانك فقط بل تنصحنا جميعا. مجالس العلم أيها الأكارم على مجلسين، مجلس مذاكرة ومجلس محادثة وسماع، سماع المجلس الرسمي والمذاكرة كل أربعة سوا كل خمسة سوا. ومن فوائد مجالس المذاكرة كتاب البخاري الصحيح. صحيح البخاري أعظم كتاب في الإسلام وأصح كتاب بعد القرآن الكريم، كان بدء ثمرته ونواته في مجلس مذاكرة. البخاري في شبابه كان مع بعض زملائه جلوس يتذاكرون، فدخل إسحاق رحمه الله وقال لو أن أحدكم صنف مصنفا يجمع فيه ما صح من السنة، قال البخاري فوقع ذلك في نفسي فصنف الصحيح. وذكر سببين آخرين لكن لعل هذا هو الأشهر. فنحن جميعا يا أخوان إذا أردنا، وأنا أنصح نفسي وإياكم، إذا أردنا تثبيت العلم والفوائد المذاكرة. يقول شعبة رحمه الله من دخل من كتب ولم يقابل كان كمن دخل الخلاء ولم يستنجي. المقابلة المراجعة المحاسبة والمذاكرة حتى يرسخ العلم. جاءتك الفائدة انقلها إلى إخوانك، حفظت مثلا كرره مرة مرتين مئتين ثلاثة آلاف عشرة آلاف لا تعجب. أحد الشباب أحسن الظن في وقرأ علي العقيدة الطحوية مثلا عن غيب عن ظهر قلب، والله يا إخواني ما أخطأ في حرف واحد ما شاء الله. سألته فقال أكررها دائما قائما قاعدا جالسا حتى أتقنتها. فالحفظ نعمة يا إخوان، فاحفظ كل حافظ إمام. هذا كان يقول الإنسان أكثر من طلب العلم يعيد بعض الناس يقولون ادعوا دعوة بلا علم لا نريدها، لا نريد أحد لا يجد لأحد أن يدعو بلا علم. والعلم يتفاوت في أمور إجمالية يعرفها الناس عن الصدق وبر الوالدين، هذا كله يدعو له، حتى العامة كتفسير القرآن فيها أمور لا أحد يتبع تفسير يفهم معناها من لفظها، كما قال ابن عباس لو تقول لأحد العامة ما معنى قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيف يتكلم الأمر بطاعة الله وعدم معصيته إلى آخره. لكن العلم الدعوة التي تحتاج إلى علم الأمور التي يتلس فيها الحق بالباطل وتخفى على الناس وتحتاج إلى قراءة ومدارسة. هذا يقول هل قول من قال بأنه لا يوجد شيخ للإسلام وإنما شيخ المسلمين؟ لا، درج أهل العلم على ذلك. وقلت لكم أمس إن بعضهم نقل إن استعمال أهل العلم للمصطلح يكون بمثابة نقلهم وروايتهم، وكان بعض أهل العلم يتورع عن إطلاقها عن نسبة الفضل لها للإسلام. ذكر صاحب طبقات الحنابلة أن رجلا قال للإمام أحمد رحمه الله يا أبا عبد الله جزاك الله عن الإسلام خيرا، فقال لا قل جزى الله الإسلام عنك خيرا. هذا يقول أنه يدعو إلى الله لكن يجد بعض أهل الشر مع المنكرات، أهل المستقيمين على منكرات، يقال لا تقروا مع المنكرات وبين لهم حكمها ورغبهم في الخير. وقلت لكم يا أخوان عامة المسلمين فيهم خير، قولة من الناس في ظلمات، الناس في جاهلية، الناس في جهل ليس بفحش جناية، والله الناس فيهم خير يا أخوان. جالس يذكر بعض الدعاة أنه جالس أناس يتعاقرون الخمر فإذا جلس معهم وكلمهم أبدوا خطأهم وأسفهم، بعض يهتدي فورا وبعضهم قد يكون عنده عقبات. المهم لا نسيء الظن بالناس، من قال هلك الناس هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، روايتان، فهو أهلكهم قنط الدعاة وقنط الناس، فهو أهلكهم لأنه زكى نفسه يقول إقامة الحجة تكون عن طريق الشريط والكتاب. نعم، هذه نعم سخرها الله، أرسل الشريط الكتاب المترجم إلى آخره، ولا شك أن البلاغ باللسان أبين، قد يستفسر المسؤول، لكن إذا عجزت في الشريط والرسول كان يكتب إلى كسرى إلى قيصر المقوقس كتبا يقيم بها دين الله عليه وقدس الله. ثم يقول هل وسائل الدعوة التوقيفية؟